أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في الآية 19 والمحطة 7 والأخيرة في هذه الآية، وهي ترتبط بما جاء في ذيل الآية: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. التشبيه باللؤلؤ تكرر في القرآن الكريم مع الحور العين ومع الغلمان ومع الولدان، لكن الملفت للنظر أنه يوجد تفاوت. مع الولدان كان تشبيههم باللؤلؤ المنثور، مع الحور العين كان تشبيههم باللؤلؤ المكنون، مع الغلمان كان تشبيههم أيضا باللؤلؤ المكنون. فما هو السر في هذا التفاوت؟ مرة يقول لؤلؤ منثور ومرة يقول لؤلؤ مكنون. شرحنا فيما سبق وجه التشبيه للولدان المخلدين باللؤلؤ المنثور لطوافهم حول المؤمنين وحول الأبرار وحسن وجوههم وصباحتها، شبههم الباري تبارك وتعالى بأنهم لؤلؤ منتشر وليس بمنتظم، بحيث ينعكس شعاع كل واحد منهما على الآخر. أما في التعبير باللؤلؤ المكنون، واحد مثلا في سورة الطور الآية 24، ويطوف عليهم، أيضا التعبير مشابه، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، ما قال منثور. في سورة الواقعة وحور عين، على قراءة وعلى قراءة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. أولا، ما المقصود من المكنون؟ الكن والمكنون فيه هذه الخصوصية. إذا تتذكرون في المكاسب في بحث بيع السلاح للأعداء، قسم السلاح إلى ما يكن وما لا يكن، فالدرع مما يكن والسيف مما لا يكن، فبعض الفقهاء فصل أنه لا يجوز بيع السيف الذي هو وسيلة للقتل، ويجوز بيع الدرع الذي هو وسيلة لأي شيء؟ للحماية، لا للقتل. فالكن هو تخزين الشيء وحفظه، عندما نصف اللؤلؤ بكونه مكنونا فهذا يعني أنه يوجد خصوصيتان. الخصوصية الأولى ترتبط بالصون والحفظ، إنه لقرآن كريم في كتاب ماذا؟ مكنون، أي مصان ومحفوظ. إذن الخصوصية الأولى التي نستفيدها من كلمة مكنون أنه مصون ومحفوظ، والخصوصية الثانية أنه يحافظ على صفائه، لأن اللؤلؤ المكنون أي ما زال في محاره، ما زال في غلافه، وهذا من أفضل الأنواع، حينئذ يحافظ فيه على ماذا؟ على صفائه، على نقائه، على شعاعه، وما شاء وما شئت فعبر. وهذا المعنى يتناسب مع الحور العين، يتناسب مع التعبير لم يمسسهن قبلكم إنس ولا جان، يتناسب مع هذا التعبير أنه ما زال هذا الشيء الذي شبه باللؤلؤ، شبه باللؤلؤ المصون المحفوظ الذي لم تعبث به الأيادي من جهة، وما زال على طهارته ونقاوته من جهة أخرى. فالأنسب مع الحور العين حينئذ أن يعبر ماذا؟ باللؤلؤ المكنون. أما إذا جئنا، هذا الأمر يشكل وين؟ في سورة الطور، أن الحديث في سورة الطور عن الغلمان، الغلمان مثل ماذا؟ مثل الولدان. لماذا الولدان لؤلؤ منفور والغلمان ماذا؟ لؤلؤ مكنون. هنا تكمن، هناك خصوصية في العبارة لا بد أن نتفق إليها. الآية في سورة الطور الآية 24 يقول ويطوف عليهم غلمان لهم، يعني يوجد ماذا؟ خصوصية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قبل هذه الآية بآيتين أو ثلاث آيات كان الحديث عن العائلة، عن الأسرة التي ينبغي أن تكون ماذا؟ محفوظة. الآية تقول، الآية 21 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وهؤلاء الغلمان هم غلمان ينتسبون ماذا؟ إليهم. ففي حالة الانتساب إليهم يتناسب مع الحفظ والصوم، بخلاف ماذا؟ الولدان المخلدون الذين هم لخدمة الأبرار في الجنة، يطوفون عليهم أينما كانوا في منازل الجنة، لا حاجة إلى التعبير بصونهم، بل نحتاج إلى إبراز مشهدية أمام الخيال تكون في غاية الجمال، أنه أن هؤلاء الأبرار في حال اتكائهم وفي حال انتشارهم تحت الأرائك والعرائش وفي قصورهم وفي الظلال، نجد أن هناك طائفة دؤوبة على خدمتهم، منتشرة في خدمتهم. فناسب أن يعبر بماذا؟ باللؤلؤ المنثور. فبناء على ذلك يتضح هذا التناسب بين هذه المتشابهات. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمحطة السابعة، وبهذا يتم البحث في هذه الآية المباركة. الآية الجديدة يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قبل أن نقف عند مفردات هذه الآية وعند بعض مشكلاتها، لا بأس بالإطلالة السريعة إلى موقعيتها بعد ما تقدم من نعم وآيات. هذه الآية المباركة وقعت في سياق ذكر مجموعة من النعم التي قدمها الباري تبارك وتعالى للأبرار، منها شربهم من العين التي يفجرونها تفجيرا، ومنها وقايتهم من شر ذلك اليوم الذي يخافونه، ومنها أنهم يلقون في يوم القيامة نظرة وسرورا، وأنهم بلحاظ لباسهم وبلحاظ سكنهم لهم جنة وحرير. وبين بعد ذلك المكان الذي يسكنون فيه والكأس الذي يشربون منه والخدم الذين يخدمونه والخدم الذين يخدمونهم. فأرادت هذه الآية أن تفتح أمام الذهن آفاقا واسعة أوسع من العبارة، وربما العبارات المتقدمة لا تفي هذا النعيم وهذا التنعم حقه. فجاءت الآية لتقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما منكر، أي نعيم؟ نعيما، لا نعيم مخصوص لم يعرفه، ليترك الذهن يذهب كل مذهب. ووصف هذا النعيم المنكر بقوله وملكا، يعني عطف عليه قوله وملكا كبيرا. فإذن هذه الآية المباركة جاءت لتزيد في حشد هذا النعيم في ذهننا أكثر مما تستوعبه الألفاظ ماذا التي تقدمت. هذا مقتضى السياق والتناسب بين هذه الآية والآيات ماذا السابقة. أما شرح مفردات هذه الآية والوقوف عند بعض تفصيلاتها إن شاء الله يأتي في الحصة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.